أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وأعز المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. تقدم معنا أن تقديم المتعلق على عامله يكون للتقديم أو يكون للتخصيص، وكما يكون التقديم للتخصيص فقد يكون لمجرد الاهتمام، وذلك لأن الكلام إذا كان إنما يؤتى به لأجل بيان المراد، وكان المتعلق هو أهم ما يريد المتكلم بيانه، فمقتضى القاعدة أن يقع ذلك المتعلق في أول الكلام. والحاصل أن تقديم المتعلق قد يكون لمجرد التخصيص، وقد يكون لمجرد الاهتمام، وقد يكون لكليهما معا. وإن كان الغالب فيما يكون مقدما أن يكون مهتما به، ولو كان هذا الاهتمام عن طريق التخصيص. وقد سجل على هذا المطلب سؤال، وحاصله أن التقديم إذا كان يفيد الاهتمام غالبا أو دائما، فكان مقتضى القاعدة أن يتقدم المتعلق على العامل في قوله تعالى في سورة الأعلى: اقرأ باسم ربك. سورة الأعلى مش عارف، سورة العلق. اقرأ باسم ربك الذي خلق. فكما قدر النحاة العامل متأخرا في قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، إذ قدر بسم الله أستعين ولم يقدر أستعين بسم الله، فكان القياس أن يتقدم هذا المتعلق على قوله اقرأ، لوضوح أن اسم الله وما يحكي عنه هذا الاسم من الذات الكاملة هو أهم ذاتا من الأمر بالقراءة. وأجيب عن هذا السؤال بجوابين، أحدهما للزمخشري والآخر للسكاكي. أما ما ذكره الزمخشري فحاصله أن اسم الله وإن كان أهم بحسب ذاته وبحسب نفسه، غير أن الأمر بالقراءة هاهنا هو الأهم، ولو بسبب أمر عارض، وهو أن هذه السورة أو أن هذه الآية هي أول آية نزلت، والغرض من نزول هذه الآية بيان لزوم حفظ الكلام المنزل عنه تعالى، وحفظ ذلك الكلام موقوف على قراءته. فلما كان الغرض الأقصى من إنزال هذه الآية بيان لزوم حفظ المنزل، وحفظ المنزل إنما يتم بعد قراءته، فكان الأهم بحسب ما تريده الآية هو بيان أهمية القراءة ووجوب القراءة، ولا يتنافى ذلك مع كون اسم الله هو الأهم بحسب ذاته وبحسب نفسه، وإن كان قد عرض ما يوجب تقديم إقرار. هذا كان جواب الزمخشري. وأما السكاكي فيرى أن هذه الآية من مصادق المتعلق الذي يكون مقدما على عامله، وأن الاعتراض من أوله ليس بوارد، وذلك لأنه جعل قوله تعالى بسم الله أي اقرأ باسم ربك، اقرأ باسم ربك الأعلى، جعل المتعلق معمولا لإقرأ الثانية، اقرأ باسم ربك الذي خلق، اقرأ وربك الأكرم، فجعل الجار والمجرورة أو المضاف والمضاف إليه بسم الله جعله متعلقا ومعمولا لإقرأ الثانية، وجعل الباء داخلة لمجرد الملابسة أي اقرأ، هذا أمر بإيجاد القراءة، ثم اقرأ اسم ربك ليكون أمرا بقراءة اسم ربه. والحامل له على هذا الارتكاب أنه هو المناسب معنى مع ما هو المذكور عندهم، أن النبي صلى الله عليه وآله عندما أمر بالقراءة قال ما أنا بقارئ. فالجواب كان يدل على أن النبي لا يعرف القراءة، وهذا إنما يناسب مع كون السؤال عن مطلق القراءة أي عن إيجاد القراءة، فجعل اقرأ الأولى لازمة أي بمعنى أوجد القراءة، ليكون جواب النبي صلى الله عليه وآله ما أنا بقارئ مناسبا مع الأمر بإيجاد القراءة. ثم بعد ذلك قيل اقرأ اسم ربك ليكون مفعولا به مقدما. وكيف كان إذن الحامل على هذا الارتكاب الثاني هو التوائم، مع قصد التوائم أو قصد جعل المواءمة مع الموجود عندهم أو مع المروي عندهم. كيف كان؟ كيف؟ ما في مشكلة من هذه الجهة.
يعني ممكن
الأخ سعد رفعها. لا، ما المشكلة التفت. المشكلة يعني نحن بعد أن نتفق على معنى من المعاني نختلف في أنه هل كان هو الأهم أو لم يكن هو الأهم. ما سؤالك هو عبارة عن ترديد بين معنيين أحدهما هو أهم بنفسي، والكلام في الأهمية العارضة جيد وليس في الأهمية نفسية، وإلا يعني الاسم الأعظم هو من أهم من هذه الأمور كلها مثلا، ليس الكلام في أنه هل جيء به أو لم يؤتى به. على كل حال المطلب الثالث والأخير من مطالب هذا الباب هو تقديم بعض معمولات الفعل على بعضها الآخر، والمراد بمعمولات الفعل ها هنا ما يشمل المفعول بكل جهاته التي تقدم والفاعل أيضا، إذ الفاعل معمول من معمولات الفعل. وإنما كان الفاعل خارجا في باب التقديم، يعني في المطلب الثاني المتقدم، لأن الفاعل لا يقدم ويلزم من تقديمه أن ينقلب مبتدأ فلا يعود معمولا للفعل. ومن الواضح أن لبعض معمولات الفعل حق التقدم على البعض الآخر، فحق الفاعل أن يتقدم على المفعول، لأن الفاعل كالجزء من الفعل، وإنما كان كالجزء منه لأن كل فعل يدل على وجود فاعل، وذلك لأن في الفعل دلالات ثلاثة، لأنه يدل أولا بمادته على الحدث، ويدل بهيئته على الزمان، ويدل على نسبة ذلك الحدث إلى محدث ما لا بعينه. فكل فعل لا بد له من فاعل، ودلالته على الفاعل إما التزامية وإما تضمنية على الخلاف بينه. لأننا إن قلنا إن استفادة معنى المحدث من الفعل هي بحسب ما يراه العقل من أن لكل حدث، لأن لكل حدث محدثا، فهذه دلالة التزامية. وإن قلنا إن نفس هيئة الفعل هي التي تدل على الفاعل، أي إن الفاعل يدل بهيئته على نسبة ذلك الحدث إلى محدث ما في أحد الأزمنة الثلاثة، فتكون دلالته تضمنية. وعلى كل تقدير فأصل الفاعل مستفاد من الفعل. وإنما دور الفاعل الآتي بعده أن يكشف هوية ذلك المحدث. ولذلك إذا كان الفاعل غير مفيد لشيء زائد على ما يفيده الفعل فإنه يستتر، ويستتر وجوبا، بل لا يعد فاعلا بل يعد تأكيدا. فقولك يلعب هو لا يعد الضمير المنفصل ها هنا فاعلا، لأن ما يدل عليه ذلك الضمير مستفاد من نفس الفعل، لأن نفس الفعل ما دام يفترض وجود محدث ما فلا بد أن يكون دالا على الفاعل. وهذا الضمير لم يبرز شيئا زائدا على ما يبرزه أصل الفعل، فلذلك وجب عده توكيدا. وهذا بخلاف ما إذا قيل يلعب زيد، فإن في التعبير بزيد إضافة تأسيسية وهي الكشف عن هوية الفاعل. ولذلك يقال في تعريف الضمير المستتر جوازا إنه ما يقوم الظاهر مقامه، لا ما يصح إبرازه، لأن الضمير ما دام مستترا فلا يصح إبرازه على كل حال، سواء كان الاستتار جائزا أو واجبا. إذن فلما كان الفاعل جزءا من مدلول الفعل أو كالجزء من مدلوله، ولا يفصل بين الشيء وبين أجزائه بفاصل، فكان حق الفاعل أن يتقدم. وإذا كان حق الفاعل أن يتقدم فحق المفعول أن يتأخر. فمن الأغراض الداعية إلى تقديم بعض المعمولات على بعض آخر أن يكون أصل تقدم هذا المعمول على ذلك المعمول، ولا موجب للعدول عنه. ومن النكات أيضا الاهتمام، أن يكون اهتمام المتكلم ببعض المعمولات أكثر من اهتمامه بالبعض الآخر. وقد جعل الماتنها هنا الاهتمام في عرض التقديم، أو فقل قد جعل الاهتمام نكتة من نكات التقديم في عرض غيرها من النكات الأخرى، فقال تقديم بعض المعمولات على بعض، إما لأن التقديم هو الأصل ولا موجب للعدول عنه، وإما للاهتمام، فجعل الاهتمام نكتة من نكات التقديم في عرض سائر النكات الأخرى. ولكنه في باب المسند إليه، إذا رجعنا إلى باب المسند إليه نجد أنه جعل كل نكات التقديم واقعة في طول الاهتمام، فقال تقديم المسند إليه يكون للاهتمام، وسر الاهتمام وسببه إما لأنه الأصل ولا موجب للعدول عنه، أو لسائر النكات الأخرى. وما فعله في باب المسند إليه هو الموافق لما في دلائل الإعجاز ولما ذكره الجرجاني. وكيف كان؟ فالأولى هو ما ذكر هناك، أي الأولى جعل الاهتمام في طول سائر النكات الأخرى، أو جعل النكات الأخرى في طول نكتة الاهتمام، وذلك لأنه لا يكفي أن يبين البليغ اهتمامه بمعمول من المعمولات، بل لا بد أن يبين سبب اهتمامه بذلك المعمول وأسباب الاهتمام بالمعمول هي عين أسباب التقديم، فناسب أن تكون تلك النكات واقعة في طول الاهتمام، فيقال قدم ذلك المعمول على معمول آخر للاهتمام به، وسبب الاهتمام به إما لأنه الأصل ولا موجب للعدول عنه، أو لسائر النكات الأخرى. ثم من النكات أن يلزم من تقديم بعض المعمولات التباس مثلا، ومن النكات قصد الاستشراف بذكر ذلك المعمول المقدم، ومن النكات ما تقدم وما سيأتي ونقرأه. قال وأورد اقرأ باسم ربك، يعني لو كان التقديم مفيدا للاختصاص والاهتمام لوجب أن يؤخر الفعل ويقدم باسم ربك، لأن كلام الله تعالى أحق برعاية ما تجب رعاية، يعني أحق برعاية النكات البلاغية التي يجب رعايتها. وأجيب هذا جواب الزمخشري بأن الأهم في القراءة بأن الأهم فيه، يعني الأهم في قوله تعالى ها هنا، هو القراءة، لأنها أول سورة نزلت، فكان الأمر بالقراءة أهم باعتبار هذا العارض، وإن كان ذكر الله أهم في نفسه. هذا جواب جار الله العلامة في الكشاف، يعني الزمخشري. وحاصله أن الغرض من هذه الآية الأمر بحفظ المنزل، والأمر بحفظه متوقف على الأمر بقراءته. وبأنه، هذا جواب السكاكي، وبأنه أي باسم ربك متعلق بإقرأ الثاني. إذن فالقولان متباينان، قول الأول يسلم تأخر المعمول عن عامله ولكن لنكتة عارضة، وقول السكاكي يفترض مجيئه على القاعدة. متعلق بإقرأ الثاني، أي هو مفعول إقرأ الذي بعده، ومعنى إقرأ الأول أوجد القراءة، يعني معناه الفعل اللازم، من غير اعتبار تعديته إلى مقروء به، كما في فلان يعطي، لا يقال فلان يعطي كذا، لا يراد التعدية كذا في المفتاح. وتقديم بعض معمولاته، انتهى هذا المطلب الثالث. قال وتقديم بعض معمولاته أي معمولات الفعل على بعض، لأن أصله أي أصل ذلك البعض التقديم على البعض الآخر ولا مقتضي للعدول عن أي عن الأصل، كالفاعل في نحوه ضرب زيد عمرا، لأنه عمدة في الكلام وحقه أن يلي الفعل. وإنما قال في نحو ضرب زيد عمرا نص الماتن، شوف المثال من الماتن، وإنما نص الماتن على ذلك لأن في نحو ضرب زيدا غلامه مقتضيا للعدول عن الأصل، وهو أن لا يعود الضمير على متأخر لفظا ورتبة، إذ لو قيل ضرب غلامه، عفوا، لأنه لو قيل نعم ضرب غلامه زيدا هذا الضمير لجهة تقدمه فهو عائد على متأخر لفظا، ولجهة رجوعه على المفعول به وهو في حيز الفاعل فهو متأخر عائد على متأخر رتبة. والمفعول الأول في نحو أعطيت زيدا درهما، لأن المفعول الأول في محل مبتدأ أو كان مبتدأ بحسب الأصل، فإن أصله التقديم لما فيه من معنى فاعلية، لأن زيد من مقولة المعطي والدرهم من مقولة المعطى، وهو أنه عاط أي آخذ للعطاء، أو لأن ذكره يعني من نكات التقديم، أو لأن ذكره أي ذكر ذلك البعض الذي يقدم أهم، جعل الأهمية هاهنا قسيما لكون الأصل التقديم، يعني جعل الأهمية نكتة من نكات التقديم واقع في عرض النكات الأخرى، وجعلها في المسند إليه شاملا له ولغيره، جعل النكات الأخرى في طول الاهتمام من الأمور المقتضية للتقديم، وهو الموافق للمفتاح، يعني ما فعله في باب المسند إليه هو الموافق للمفتاح، ولما ذكره الشيخ عبد القاهر حيث قال إنا لم نجدهم اعتمدوا في التقديم شيئا يجري مجرى الأصل غير العناية والاهتمام، لكن ينبغي أن يفسر وجه العناية بشيء يعرف له معنى، لابد أن يكون هناك نكتة، هذا قوله لكن ينبغي إلى آخره، هذا من تتمة كلام الشيخ، يعني لابد أن يكون هناك سبب، ولابد أن يأتي البليغ على ذكر سبب الأهمية، وأسباب الأهمية هي عين أسباب التقديم، ولذلك وجب جعل النكات واقعة في طول الاهتمام. وقد ظن كثير من الناس أنه يكفي أن يقال قدم للعناية ولكونه أهم، من غير أن يذكر من أين كانت تلك العناية ومن أين جاءت تلك الأهمية وبما كان أهم، فمراد المصنف بالأهمية هاهنا الأهمية العارضة، هذا دفع للاعتراض الوارد على الماتن في هذا الباب، لأنه في هذا الباب جعل الأهمية في قبال سائر النكات الأخرى، فحمل الأهمية على معنى آخر وهي الأهمية العارضة، أي التي تعرض بسبب نكتة من هذه النكات. قال بحسب اعتناء المتكلم أو السامع بشأنه والاهتمام بحاله لغرض من الأغراض، كقولك قتل الخارجية فلان، هو حقيقة يعني الاهتمام هنا بمعنى الاستشراف بذكره، كقولك قتل الخارجية فلان، لأن الأهم في تعلق القتل هو الخارجي المقتول ليتخلص الناس من شره، أو لأن في التأخير من نكات التقديم، قال لأن في التأخير إخلالا ببيان المعنى، نحو وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه. اتفق في هذه الآية ثلاث معمولات أو ثلاثة معمولات للفعل، المعمول الأول مؤمن لأنها وصف لرجل، المعمول الثاني من آل فرعون الجار والمجرور يعني متصف بأنه واحد من أهل فرعون، من آل فرعون. والصفة الثالثة يكتم إيمانه، أي متصف بأنه يكتم الإيمان. فقدم قولهم من آل فرعون على يكتم إيمانه، قدم هذا المعمول على ذلك المعمول، لأنه لو ارتكب العكس لا صار إلى خلاف مقصوده، لأن المراد أن الرجل الكاتم لإيمانه هو من آل فرعون، لا أن الرجل يكتم إيمانه من آل فرعون. التفت، المراد أنه أن الشخص الذي يخفي إيمانه هو واحد من آل فرعون، لا أنه يريد أن يخفي إيمانه عن آل فرعون حتى لا يكتشف أمره. فلو قال وقال رجل مؤمن يكتم إيمانه من آل فرعون لتوهم خلاف مقصود، فإنه لو أخر قوله أو لو أخر قوله من آل فرعون عن قوله يكتم إيمانه لتوهم أنه من صلة يكتم، يعني أن لتوهم أنه يكون معمولا للفعل يكتم، أي يكتم إيمانه من آل فرعون، فلم يفهم أنه أي ذلك الرجل كان منهم أي من آل فرعون. والحاصل أنه ذكر لرجل ثلاثة أوصاف، قدم الأول أعني مؤمن لكونه أشرف، لأن الإيمان أشرف من غيره، أشرف من غيره، ثم الثاني لئلا يتوهم أو يتوهم خلاف المقصود، أو لأن في التأخير إخلالا، نقطة واحدة بالتناسب، هذا عطف نقطة جديدة، قال أو لأن في التأخير إخلالا بالتناسب كرعاية الفاصلة نحو فأوجس في نفسه خيفة موسى، وأصلها فأوجس موسى في نفسه خيفة بتقديم الجار والمجرور والمفعول على الفاعل، لأن فواصل الآي على الألف، يعني آخر الآيات فيه ألف وموسى آخره فيه ألف، وبهذا يتم الكلام طبعا. وإن كان هذا الشاهد الأخير وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه، هذه المعمولات الثلاثة التي تقدمت ليست معمولات للفعل، وإنما هي معمولات لرجل، ولكن النكتة واحدة والشاهد واضح. يقع الكلام في الباب الخامس وهو باب القصر. نعم يصح أحسن، لأن العامل في التابع هو العامل في المتبوع، جيد، ولذلك يصبح معمولا للفعل، لأن العامل في التابع هو العامل في المتبوع، جيد. الباب الخامس وهو باب القصر. والقصر لغة الحبس، وهو من المعاني النسبية التي يتوقف وجودها على وجود طرفيها، المقصور والمقصور عليه. وإن كان القصر يقع صفة أولا وبالذات للمقصور لا للمقصور عليه، أو فقل للمخصص لا لما به، أو لا للعفن لما للمخصص وما به التخصيص لا للمخصص. وهذا كما يقال إن الدلالة معنى نسبي، معنى نسبي يتوقف على وجود طرفين دال ومدلول، وإن كانت الدلالة تكون وصفا أولا وبالذات للدال، فتقول دلالة اللفظ على معناه، ولا يقال دلالة المعنى على على لفظه. وكذلك يقال قصر الصفة على الموصوف أو قصر الموصوف على الصفة، فيجعل القصر وصفا لاحقا أولا وبالذات للمقصور لا للمقصور عليه. والحاصل أنك إن قصرت الصفة على الموصوف فقد حبست هذه الصفة وحددتها. شوفوا، لذلك القصر كان وصفا للواقع بعده، يعني للمقصور. إن قصرت الصفة، والقصر لغة بمعنى الحبس، قصر الصفة يعني حبسها، أي جعل حد لها بحيث لا تتعداه إلى غيره، وهذا الحد هو الموصوف أو هو المقصور عليه. فعندما يقال قصرنا الصفة على الموصوف، أي إننا حبسنا هذه الصفة في ذلك الموصوف، فلم نسمح بأن تتعداه إلى غيره. وعندما يقال قصر الموصوف على الصفة، أي إنه حبس هذا الموصوف في هذه الصفة بحيث لم يسمح له أن يأخذ صفة أخرى. والحاصل أن القصر لغة هو الحبس، وأخذت هذه التسمية من معنى المقصور لا من معنى المقصور عليه، لأن ما يحبس حقيقة هو المقصور، وإنما أخذت هذه التسمية من لفظ المقصور لأن القصر يقع صفة أولا وبالذات للمقصور لا للمقصور عليه. ثم ذلك القصر أو الحبس إما حقيقي أو إضافي. والمراد من القصر الحقيقي هو الحبس الحقيقي الثابت بشكل كلي، لا بالنظر إلى فرد دون آخر، أو فقل هو القصر الذي يكون مستوعباً لكل الصفات أو لكل الموصوفات، كما يقال إنما الأمير زيد، وفرضنا أنه لا أمير آخر أصلا إلا زيد، فيصدق حينئذ أنك قد حبست الإمارة بزيد بحيث إنها لم تتعدى، بحيث إنها لا تتعداه إلى غيره بالكلية. وهذا بخلاف القصر الإضافي، فإنه يكون هذا الحبس بالإضافة إلى فرد أو أفراد معينين، ولا ينافي ذلك أن يكون هناك أمير آخر غير منظور إليه في المقام. والحاصل أن النظر في القصر إن كان إلى فئة خاصة دون فئة أخرى فالقصر إضافي، وإلا فإن لم يكن النظر إلى فئة بعينها فالقصر حقيقي. فالقصر الحقيقي تقدم مثاله القصر الإضافي، كما إذا تنازع زيد وعمر على الإمارة وكانت الإمارة ثابتة لبكر في بلد آخر، فيقال إنما الأمير زيد في قبال عمر، فخصصت الإمارة ها هنا وقصرت على زيد بالإضافة إلى من؟ إلى عمر، ولذلك سمي قصرا إضافيا لأنه يكون بالإضافة إلى أحد في مقابله، ولا ينافي ذلك أن يكون بكر أميرا في بلد آخر لأنه غير منظور إليه، فيكون القصر إضافيا. وأكثر أمثلة القصر من قبيل القصر الإضافي، وكل من القسمين من القصر الإضافي والحقيقي ينقسم إلى قسمين، إلى قصر للصفة على الموصوف وإلى قصر للموصوف على الصفة، والفرق صار أو المعنى صار واضحا. الصفة ما يكون، ما يكون عرضا، والموصوف ما يكون ذاتا. ففي قولك إنما الأمير زيد قصر لشو على شو؟ قصر للصفة. أنت حبست الإمارة في زيد بحيث لا تتعداه إلى غيره. شيء الإمارة هي الصفة وزيد هو الموصوف، ودائما ما يكون محبوسا هو المقصور، لأن القصر وصف للمقصور. جيد، حبست الإمارة في دائما، تعرف القصر، تعرف حقيقة القصر من العطف بعده. عندما تقول إنما الأمير زيد لا عمر. جيد، إذن فأنت تريد أن تخصص الإمارة بزيد، جيد، بحيث لا تتعداه إلى عمر، فقصرت الإمارة على زيد، والإمارة صفة، فقد قصرت الصفة على الموصوف. وهذا بخلاف ما إذا قلت إنما زيد الأمير، أي إنما زيد الأمير لا الوزير، صحيح؟ فقد خصصت زيدا بالإمارة وحبسته في هذه الصفة حتى كأن غيره من الصفات لا تكون، لا تكون ثابتة له. ولذلك دائم، فهذا قصر للموصوف على الصفة. وأغلب حالات قصر الموصوف على الصفة هي من قبيل القصر الإضافي، بخلاف قصر الصفة على الموصوف. لأنك عندما تقول إنما الأمير زيد أو إنما زيد شاعر، جيد، إنما، إنما، نعم، إنما زيد، إنما زيد شاعر، عندما تقول إنما زيد شاعر خصصت زيدا بالشاعرية، جيد، فكأنك نفيت عنها، عن زيد كل صفة إلا صفة الشاعرية، لأن المعنى أنك حبسته في هذا المعنى في الشاعرية. وهذا من الواضح أنه ليس على إطلاقه، إذ يلزم أن لا يكون متصفا بأي صفة ثانية، ولو بصفة القيام أو بصفة القعود أو بصفة العالمية أو الجاهلية، مع أن هذه الصفات كلها متناقضة، والنقيضان لا يرتفعان، فلا بد أن يأخذ صفة من كل، من كل متقابلين. ولذلك يقال إن تخصيص زيد بالشاعرية إنما يكون في قبال الكاتبية، أي بالإضافة إلى الكاتبية. كيف كان؟ فالقصر إذن حقيقي وغير حقيقي، وكل منهما ينقسم إلى قسمين، إلى قصر للصفة على الموصوف أو إلى قصر للموصوف على الصفة. نقرأ طبعا بعد ذلك يقع الكلام، طبعا بتصور قصر الصفة على الموصوف أو قصر الموصوف على الصفة، أو معنى القصر صار واضحا من المطالب، نعم، المطالب المتقدمة يعني. جيد، قال في اللغة الحبس، وفي الاصطلاح تخصيص شيء، شوف دائما دلالة اللفظ على المعنى، تخصيص شيء بشيء، جيد، تخصيص شيء بشيء بطريق مخصوص وهو حقيقي وغير حقيقي، لأن تخصيص الشيء بالشيء إما أن يكون بحسب الحقيقة وفي نفس الأمر بأن لا يتجاوزه، بأن لا يتجاوزه إلى غيره أصلا وهو الحقيقي، أو بحسب الإضافة إلى شيء آخر بأن لا يتجاوزه إلى ذلك الشيء، وإن أمكن أن يتجاوزه إلى شيء آخر، آخر في الجملة. شوف قال يتجاوزه حتى كناية عن الحبس، وهو غير حقيقي بل إضافي، كقولك ما زيد إلا قائم، يعني يلزم أن يكون زيد فقط قائم ولا يكون لا عالما ولا جاهلا، بمعنى أنه لا يتجاوز القيام إلى القعود، يعني حبست زيدا في القيام بحيث إنه لا يتعدى هذه الصفة إلى غيرها من الصفات، يعني قصرت زيدا على القيام، يعني قصرت الموصوف على الصفة، لا بمعنى أنه يتجاوزه، لا بمعنى أنه لا، لا بمعنى أنه لا يتجاوزه، لا بمعنى أنه لا يتجاوزه إلى صفة أخرى أصلا. وانقسامه إلى الحقيقي والإضافي بهذا المعنى لا ينافي كون التخصيص مطلقا من قبيل الإضافات. التفت، التخصيص، انقسام القصر إلى حقيقي وإضافي لا ينافي أن معنى القصر معنى إضافي دائما، جيد. وذلك لما لأن ما هو إضافي دائما هو معنى القصر، مفهوم القصر، وما يمكن أن يكون حقيقيا تارة وإضافيا تارة أخرى هو مصداق القصر. ولذلك قال وانقسامه إلى الحقيق والإضافي بهذا المعنى لا ينافي كون التخصيص مطلقا من قبيل الإضافات، لأنه كمان نستطيع أن نخرجه على الاشتراك اللفظي، لأنه الإضافة هنا غير الإضافة بذلك المعنى، الإضافة هناك بمعنى المعنى النسبي الذي يتوقف وجوده على وجود طرفين، الإضافة هنا بمعنى النظر إلى فئة بعينها دون كل الفئات. وكل منهما أي من الحقيقي وغيره نوعان قصر الموصوف على الصفة، وهو أن لا يتجاوز، شوف دائما قصر الموصوف يعني حبس الموصوف في الصفة، وهو أن لا يتجاوز الموصوف تلك الصفة إلى صفة أخرى، لكن يجوز أن تكون تلك الصفة لموصوف آخر، ما عندنا مشكلة، المهم أنه هو لم يأخذ من الصفات إلا هذه الصفة. وقصر الصفة على الموصوف وهو أن لا تتجاوز تلك الصفة ذلك الموصوف إلى موصوف آخر، لكن يجوز أن يكون لذلك الموصوف صفات أخرى، لأنك حبست الصفة في هذا الموصوف. الآن هذا الموصوف قد يتصف بآلاف الصفات، المهم أن هذه الصفة فيه وليست في غيره. والمراد بالصفة ها هنا الصفة المعنوية، أعني المعنى القائمة بالغير، لا النعت النحوي، يعني ليس خصوص النعت النحوي، بل الصفة بمعنى العرض، جيد، يعني الصفة المنطقية، لا النعت النحوي، أعني التابع الذي يدل على معنى في متبوعه غير الشمول. وبينهما عموم من وجه لتصادق ما يأتي هذا، والحمد لله رب العالمين.